مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية
مجددا مستمعين الكراني ويحاور وائل عبد الله. معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية. في برنامجنا مستمعينا نتباحث ونتدارس ونذكر بعضنا البعض من خلال المحاور العلمية والعملية في حياة الناس بالطرق الحياتية اليومية لعلاج الأمراض النفسية. وما أجمل أن تكون تلك الطرق هي مساعدة إنسان لكي يعود إلى الحياة، لكي يعود إلى المجتمع، لكي يكون نافع لنفسه ولغيره، أن يتحول من مرحلة أن يضر نفسه ويضر غيره إلى مرحلة أن يعود إلى أن يكون نافع. هذا الإنسان هو الإنسان الذي كان يتعاطى المخدرات وأخذ قرارا برغبته أن يتعافى أو أن يعالج، ثم تجاوزنا معه مرحلة الأعراض الانسحابية أو سحب السموم من الجسم، وندخل معه ومعكم الآن مرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة العلاج السلوكي أو مرحلة التأهيل ما بعد سحب السموم. ويسعدنا أن نجدد التحية والترحيب بضيفنا في هذا اللقاء الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. ندخل إلى ملعبكم الآن والكرة عندكم، ونريد أن نعرف المرحلة الأولى لإنسان قد سحبت السموم من جسمه، إنسان بيور، إنسان سيعود بجسم وعقل وفكر جديد، ولكن ربما ما زالت لديه بعض الهواجس القديمة وبعض الأحلام القديمة وبعض لحظات السعادة التي كان يعيشها سعد أن كان يحصل على المخدر، هو كان يتوهم ذلك. كيف تبدأون معه رحلة التعافي والعلاج؟
هي الفكرة أن بعد تنظيف جسم المدمن من السموم تكون المرحلة التي نحاول أن ننمي البصيرة في هذا الشخص.
نعم.
أي أنه يبدأ يعي أن ما كان يمارسه أو يسلكه أو يتعاطيه خطأ. وهنا الصعوبة أن النسبة من الذين يتعافون من السموم يظن أن لديه القدرة على عدم العودة لهذه المخدرات، يظن أنه قوي بشكل كافي أن يخرج من المستشفى، يظن أنه لديه الحماية الكافية من العودة إلى مستنقع المخدرات ويطلب الخروج.
يلا يا بطل، أنت أدها أدود.
نعم.
أنت كامل القوة الآن، أنت رجعت للحياة، ستعود إلى الحياة بكامل طاقتك.
نعم.
هكذا تقول الأسرة، أنت لا تحتاج إلى علاج آخر.
نعم.
هذه هي المشكلة.
نعم. وهنا تأتي الانتكاسة من جديد.
وهنا تأتي لا نريد أحد أن يجرب.
نعم.
فتحصل الانتكاسة وربما يصعب معها العودة، لأن من ينتكس ربما يأخذ جرعات أكبر، وربما يعني نسأل الله السلامة.
نعم.
للجميع، وأن يعني يحافظ على حياة الجميع يا رب. ومن هذا المنبر لا نبحث أبدا على، ولكننا نرسل رسائل تحذيرية، رسائل تنبيه، رسائل تذكير لمن يدخلون هذه المشكلة الكبيرة ومشكلة الإدمان. كيف نجلي أهمية العلاج النفسي بعد مرحلة سحب السموم من الجسم دكتور؟
من الضروري معرفة أن هذه المواد كيميائيات تعمل على الدماغ، بمعنى أن مهما أوتيت من قوة في هذه المرحلة المواد أقوى منك،
يا الله.
وبالأخص الكحوليات.
طب الطب النفسي دكتور كيف يتدخل في هذا الجانب؟ هل يعطيه كحوليات، يعطي مواد عقاقير أخرى أو كيميائيات أخرى، أم فقط يساعده بالعلاج السلوكي المعرفي؟
نعم، هناك بعض المواد المعوضة حتى لا يشعر هذا المريض بأنه يحتاج
بالفجوة.
إلى بالفجوة.
يا نعم. الله، الكل لا يعرف تلك المعلومة دكتور، لعلنا. نعم. نتطرق إليها الآن. وهل هناك مخاوف من كونه يترك المخدرات إلى البحث عن أدوية نفسية ربما يكون فيها إدمان هي أيضا؟
هذه الأدوية النفسية بالعادة مقننة بشكل كبير، ولا تصرف بأي طريقة إلا في مراكز التأهيل، وتصرف تحت إشراف طبي وبمعدل يومي، وهناك مراقبة كبيرة خصوصا عندنا في دولة الإمارات. فمن الصعوبة أن يدمن أو يتعاطى هذه المواد، يكون تحت إشراف طبي لفترة معينة ثم تتوقف أو تنسحب بشكل تدريجي حتى يتخلص دماغ هذا الإنسان من تأثير هذه أو من تأثير المؤثرات العقلية السابقة. وإن وجد الطبيب أنه يحتاج لفترة أطول ربما استمر عليه. في الفترة الأخيرة هناك بعض العلاجات الأكثر تعقيدا التي ربما يأخذها على شكل إبرة شهرية ويستطيع الخروج أو يستطيع أن يتابع بالتأهيل الخارجي أو التأهيل المجتمعي، أي أنه يستمر في برنامج التأهيل ولكنه يكون في مجتمعه في منزله بعد أن يحصل على هذه المادة المعوضة عن طريق إبرة أسبوعية أو إبرة شهرية.
جميل، لنبدأ معكم يا دكتور رحلة العلاج أو التأهيل ما بعد سحب السموم من المريض، ونأخذ مثالا من كان يعاني من الاكتئاب سابقا ودخل في مرحلة الإدمان نتيجة تعاطي بعض العقاقير، الآن بعد مرحلة سحب السموم هو ما زال شخص لديه مرض الاكتئاب لم يتخلص منه، كيف نعيد تأهيله مرة أخرى دون أن يعود للإدمان؟
نعم، الاكتئاب أو الأمراض النفسية المصاحبة لاضطرابات الإدمان تعالج بشكل منفصل، هذا خارج نطاق التأهيل، هذا يعالج بشكل منفصل كشخص مصاب بالاكتئاب أو ربما الفصام أو ربما ثنائي القطب، فيعالج بشكل منفصل. بعد أن تستقر حالته من الناحية النفسية يقيم هل هو قادر على الدخول في برنامج التأهيل،
التأهيل ما بعد التعاطي أو الإدمان للمخدرات.
نعم، وهنا من الضروري أن التوضيح أن برنامج التأهيل عادة هو يعتمد على متخصصي التأهيل وليس الطبيب النفسي. الله. ربما الطبيب النفسي يدير الفريق ولكن علاج التأهيل هو من متخصصين بالعادة يكونون إما أخصائيين نفسيين عياديين متخصصين بعلاج تأهيل المدمنين أو أخصائيين اجتماعيين عياديين متخصصين بعلاج المدمنين. بالإضافة هناك بعض المراكز حول العالم التي حتى ربما تحضر أحد المدمنين السابقين بمساعدة هذا الفريق.
جميل أن ينظر الإنسان إلى تجارب السابقين وخاصة من تجاوزوها بنجاح ليجد فيهم القدوة والأسوة، وما أجمل أن تكون القدوة والأسوة لمن مر بنفس المشكلة بكل تفاصيلها حتى يعطيهم من تجاربه الخاصة كيف يتجاوز القادم من الأيام ولا يتخيلوا بأن القادم ليست له ملامح كما يظنون. دكتور، نريد أن نتعرف على ملامح ذلك البرنامج التأهيلي لما بعد مرحلة سحب السموم.
نعم، هناك برامج مختلفة حول العالم، هناك مراكز تتبع برامجها الخاصة، وهناك بعض الجامعات التي لديها برنامجها المتخصصة، لكن هي بشكل عام هناك ينقسم إلى الخطوات 12 اللي هي 12 step، هي مقتبسة من برنامج علاجي يعتبر ناجح من الناحية البحثية والعلمية، مرتبطة بمدمنين الكحوليات ويطبق على مدمنين الأفيونات أو بقية المواد. هناك برنامج أكثر تعقيدا ربما يسمى برنامج الميتريكس، هناك طبعا موجود باللغة العربية ومتواجدة في مراكز التأهيل الإدمان، بالإضافة إلى وضع الحلول التي الاجتماعية أو النفسية التي سببت وقوع هذا الشخص في الإدمان.
جميل.
فهذه الثلاث محاور بالإضافة للعلاج الجمعي والعلاج السلوكي، العلاج الجمعي هو العلاج التي يتبادل فيها الأفراد أو المدمنين المعلومات عن نفسهم ويساعدون أنفسهم لعدم العودة أو الوقوع مجددا في دائرة الإدمان ويكون هناك قائد لهذا الفريق. فهذه المحاور الثلاثة أو الأربعة نسميه علاج التأهيل من الإدمان. ربما يستغرق هذا العلاج من 3 أسابيع إلى 12 أسبوع ولها برنامج متخصص، منها طبعا الرياضة والجانب الروحاني أو الجانب الديني، ومنها تنمية المهارات وإدارة الغضب لأن مرتبط هناك الغضب بموضوع الإدمان.
هل توجد إقامة كاملة لمن يعني يمرون بهذا البرنامج التأهيلي؟
يفضل أن في البدايات تكون هناك إقامة كاملة، إن اطمأن الفريق واطمأن الشخص أنه قادر، بس نركز على الفريق، على أن يزاول حياته بدون العودة للمواد المدمنة في مجتمعه طلب له الخروج أو إخلاء سبيله للعودة لمنزله، وأتى لاستكمال هذا البرنامج بشكل أسبوعي أو بشكل يومي ليحصل على أو ليستكمل البرنامج الذي بدأه في المستشفى.
جميل.
وهذا تحدي آخر، حيث أن تواجد هذه البرامج في المراكز الخارج عن المجتمع يسبب صعوبة، فإن خرج المصاب أو خرج المدمن السابق، هنا نسميه المدمن السابق،
نعم.
إذا خرج المدمن السابق لمجتمعه من غير تواجد هذه البرامج في المجتمع، ربما وصل لمرحلة انتكاسة جديدة
لا تكون واقعية ولا عملية ولا قريبة من واقع حياة الناس. دكتور، هل يمكن لمراكز العلاج الإدمان أن تلزم الأسر أو الذي يتعاقد معها بأن يكون البرنامجين متكاملين وباقة واحدة، مرحلة سحب السموم والتخلص من الإدمان ثم مرحلة التأهيل، أم هذا باختيار مطلق للأسرة أن تفعل ذلك؟
تحاول كثير من الأسر أن تجعل البرنامجين ملزمين لصعوبة إيصال العائلة هذا الشخص بعد تنظيف جسمه من السموم إلى برنامج التأهيل، ولكن من الناحية الطبية ومن الناحية القانونية البرنامجين منفصلين، حيث أن البرنامج الأول يركز على حفاظ على حياة هذا الشخص، أما البرنامج الثاني يركز على مساعدة هذا الشخص لعدم العودة للتعاطي. فهناك ربما إجبار أو إلزام في البرنامج الأول، وليس هناك إجبار أو إلزام في البرنامج الثاني.
جدا رائع هذا الكلام. دعنا دكتور نتحدث عن أنماط من يدخلون مرحلة التأهيل بعد الإدمان. هل هناك أنماط مختلفة للمتعافين من هذه المرحلة؟
الذين يعانون من الإدمان في المراحل المتقدمة هم أكثر نجاحا من الخروج من هذا البرنامج، والذين لا يعانون في الأصل من الأمراض النفسية هم أكثر نجاحا في الخروج من هذا البرنامج، والذين لديهم العوائل أو لو وصفناهم بالاستقرار الاجتماعي منها العائلة ومنها الوظيفة خرجوا من هذا البرنامج بأكثر فائدة، وربما لم يعودوا إلى الانتكاسة أو للتعاطي مجددا. أما الذين يعانون من الأمراض النفسية أو غير مستقرين اجتماعيا هناك احتمالية للعودة أو للانتكاسة، وهنا يأتي دور التأهيل، ليس فقط التركيز على الشفاء التام، وإنما التركيز على أطول مدة يستطيع الشخص بدون أن يرجع للإدمان.
جميل.
لأن مشكلة الشفاء من الإدمان متقلب، أي هناك انتكاسات، فلا نريد أن يخسر أو يحبط الإنسان أنه ليس هناك شفاء، فيركز برنامج التأهيل على أطول فترة ممكنة.
سؤال سري. نعم. يا دكتور، هل نسب الانتكاسة كبيرة في هذا المجال؟
هي نسب كبيرة، ولكن بعض الدراسات غيرت ما يعني بالانتكاسة أو ما يعني بالشفاء،
مفهوم الحقيقي للانتكاسة والشفاء.
يعني إذا أردت القول أن المدمن أو المتعاطي يشفى 100%، تكون النسبة أي لا يستخدم هذه المواد أبدا بتاتا طوال حياته،
وكأنه يعاود الكرة بعد الكرة وتأتيه النوبة بعد النوبة، وخاصة أن الشخص لا يستطيع أن يبتعد عن المجتمع، أو ليس المجتمع أقصد، البيئة المحيطة التي كانت هي السبب في أن يدخل تلك الدوامة.
نعم.
السؤال الأهم، هل الشخص لابد أن يغير تلك البيئة بالكامل؟ نعم. أصدقاء أو معارف أو حتى مكان السكن.
نعم.
كل من سهل له الحصول على ذلك.
نعم، لأن هذه البيئة هي السبب.
سنعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس ثم ختم 99 نفسا ثم ختم بذلك العابد إلى أن وصل للعالم. واسمح لي أن أذكر حديثا رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة من القصص السابقين، لأنه ربما يعني في عبرة في مسألة انتقال ذلك القاتل من بيئة لم تساعده أبدا أو تجعله يكف عن تلك الجريمة، ربما كانت تساعده في اقترافها، لأن من قتل 99 شخصا بالتأكيد لم تكن خصومة شخصية مع كل هؤلاء، وإلا أنه يؤجر أو أنه يكرى أو يدفع له مقابل أن يقتل الناس. هذا مجتمع عاونه وساعده على الجريمة. ولما أراد العالم الحقيقي الذي يسر الله سبحانه وتعالى أن يقابله في الحياة. قال له إن هذه بلدة سوء لم تعينك على الحق، اذهب إلى بلد آخر يعينك على الحق. وأخذ القرار بالابتعاد. وكانت هناك معجزة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الرجل عندما خرج من البلدة التي قتل فيها 100 نفس بما فيهم العابد الذي يصلي ويصوم إلى بلدة أخرى مات قرب منتصف الطريق، واختلفت الملائكة فيه. اسمح لي أكمل القصة لوجود أن الإنسان صاحب الإرادة تتغير له معايير الكون ومقاييسه. ونزلت الملائكة تقبضه، ملائكة الرحمة تريد أن تقبضه وملائكة العذاب تقبضه، والخلاف هنا واقعي. قتل 100 نفس والآخرين يردون بل تاب وعاد، يقولون لم يذهب للبلدة الجديدة، يقولون بل خرج بالفعل. هكذا يعني دائما الخلاف العادي، حتى قال الله سبحانه وتعالى أو الله سبحانه وتعالى أرسل بينهما ملكا يحكم بينهم. فماذا حكم؟ قال قيسوا المسافة بين البلدتين إلى أيهما أقرب، إلى هذه البلدة أم إلى هذه البلدة. وهنا تجلت المعجزة الإلهية في أن الله قال للأرض التي ناحية البلدة الصالحة اقصري وللبلدة الأخرى توسعي، فحصل تمدد في الأرض هنا وانكماش في الأرض هنا، وهذه لا تحدث في الأرض إلا بمعجزة إلهية لمن يقول لشيء كن فيكون، فإذا بالمسافة تكون في صالحي، رغم أنه مات قبل أن يصل لمنتصف الطريق إلى أن الرحمة نزلت عليه. هذا لأن لديه إرادة، هذا لأن لديه قرار، أن لديه إصرار، ولأنه لم يتوقف. هل يمكن أن ننقل تلك الإرادة وتلك العزيمة لتحدث المعجزة الإلهية في أن يتعافى تماما في العلاج استنادا لحديث رسول الله وتلك القصة؟ نريد منك إجابة دكتور، ولكن بعد الفاصل. مستمعينا فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية.